أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما قلناه في القسم الأول من العبادة المكروهة، وهي المكروهة بذاتها وليس لها بدل، أن النهي هنا ليس كما تعهد وتألف، من كونه ناشئا من جهة وجود مفسدة في الفعل أوجبت مبغوضيته والنهي عنه، بل هو ناشئ عن مصلحة في الترك. فكما في الفعل مصلحة عبادية، في هذا الترك مصلحة، ومصلحة الترك أقوى. إذن فهنا أمران: أن المصلحة في الترك وليس من باب مفسدة في الفعل، وأن هذه المصلحة في الترك هي أقوى. وقلنا إن على هاتين المقدمتين قرينتين، أما أن المصلحة في الفعل فللإجماع على صحة التعبد بهذه العبادة، ولو كانت ناشئة كراهتها عن مفسدة في الفعل لكان الفعل تبعا لهذه المفسدة مبغوضة، وإذا كان مبغوضا جاء الإشكال في أنه لا يصح التقرب بها، إذ كيف يتقرب بما هو مبغوض للمولى؟ فمن الإجماع على الصحة نستكشف عدم كون هذه الكراهة ناشئة عن مفسدة في الفعل، فيتعين أن تكون ناشئة عن مصلحة الترك، فإن الكراهة طلب الترك ولو من غير إلزام ورجحان الترك، وهي لا تخلو إما أن تنشأ عن مفسدة في الفعل توجب رجحان الترك عليه، وإما أن تنشأ عن مصلحة في نفس الترك. وأما أن هذه المصلحة في الترك أقوى وأرجح من مصلحة الفعل، فيكتشف ذلك من جهة مداومة الأئمة عليهم السلام على ترك العبادة في هذا القسم، مع إكثارهم من العبادة المستحبة كتركهم مداومة الصوم في يوم عاشوراء. وأصل ترك فعلين من الإمام لا يدل على أن الترك أرجح، لكن المداومة عليه تدل عليه. فثبت أن الكراهة ناشئة عن مصلحة في الترك، وأن هذه المصلحة أقوى من مصلحة الفعل. ورجع أمر هذا القسم من العبادة المكروهة من حيث اشتماله على ملاكين إلى تزاحم المستحبين، لا إلى كون الملاكين في شيء واحد كالمصلحة والمفسدة في الفعل نفسه، كما أنه في تزاحم مستحبين عليكم السلام يكون هذا مستحبا وله مصلحته وذاك مستحبا آخر وله مصلحته ويقدم الأهم والأقوى مصلحة. من دون أن يؤثر تقديم هذا وقوة مصلحته على ما في ذاك من مصلحة. ولذا لو فرض أنه ترك الأهم في المستحبات مثلا على خلاف الراجح في الواجبات أسيانا وأخذ بالآخر المهم فإنه في الواجبات يكون مطيعا بمقداره وعاصيا بمقدار التفاوت بينهما وفي المستحبات يكون أيضا مطيعا بمقداره ومفوتا للمصلحة الراجحة بمقدار التفاوت بينهما لا أنه يكون ما أتى به غير صحيح ولا قيمة له أصلا وإنما يكون كذلك لو كان المصلحة والمفسدة في الفعل نفسه فإنه إذا كان في النفس في نفس الفعل وغلبت المفسدة كما هو المفروض إذ محلت المصلحة فعلا وسقطت عن التأثير فلا يمكن التقرب بهذا الفعل أما إذا كان في شيئين كالفعل والترك هنا فهما من قبيل تزاحم المستحبين وكان حق هذا المورد أن يطلب تركه ابتداء ويؤمر به ليدل على استحبابه وكون المصلحة فيه لكن الذي وقع في لسان الدليل هو النهي عن الفعل من حيث النتيجة كلاهما سيئان لأنه إذا نهي عن الفعل فالنهي عن الفعل بمعنى طلب تركه أو الزجر عنه الذي يلزمه الترك وإذا طلب الترك فهو ابتداء بمعنى طلب الترك على التقديرين يكون آخر الأمر الترك مطلوبا إما ابتداء أو بنحو الاستلزام ومن حيث الامتثال على كل حال إطاعة النهي عن الفعل أو طلب الترك لا تكون إلا بترك الفعل نتيجة واحدة كنتيجة لكن قد يختلف الحال على بعض الفروض الآتية كما سيتضح المهم أنه في ظاهر الدليل وجه النهي إلى الفعل كان حقه أن يوجه الأمر والطلب إلى الترك هذا المقدار يرفع اليد عنه نقول في الحقيقة الطلب هو للترك بالقرائن التي قدمنا بهذا البيان يندفع كلا الإشكالين أما إشكال اجتماع الحكمين فلأنهما لم يجتمعا في الفعل فالاستحباب الذي هو للفعل من حيث العبادة تعلق بالفعل لكن الكراهة التي رجعت إلى طلب الترك هي في الحقيقة حكم الترك في لسان الدليل نهي عن الفعل فأوهم اجتماع كراهة مع استحباب فيه وإلا ففي واقعه هناك طلب للترك حكم للترك، كما أن ما قلنا إنهما من قبيله وهو تزاحم المستحبين، يكون لكل مستحب حكمه ولكل حكم متعلقه كذلك هنا. وأما إشكال كيف يجوز التقرب بالمبغوض، فقد اندفع من جهة أن هذا الفعل فقط محبوب وليس هنا من بغض تعلق به لعدم مفسدة فيه ينشأ عنها البغض. نعم هناك مصلحة في الترك توجب حب الترك كحب الفعل، بل على ما قلنا أحبية الترك على الفعل، لكن كون الترك الذي هو غير الفعل محبوبا بل أحب شيء، وكون نفس الفعل مبغوضا شيء آخر. فالفعل ليس بمبغوض ولا مانع من التقرب به. ثم قلنا إن هذا النهي عن الفعل الراجع إلى طلب الترك وأرجحية الترك يمكن أن يتصور بنحوين. الأول أن يكون النهي بمعنى طلب الترك من جهة أن المصلحة في نفس الترك، ولو من باب أن المصلحة والرجحان في عنوان منطبق في الخارج على الترك، والترك مصداق له. ومثال هذا كما قلنا في مثلا صوم يوم عاشوراء أن يقال إن الراجح عنوان مخالفة بني أمية الذين كانوا يداومون على هذا الصوم، يصومونه شكرا، والمخالفة تنطبق في الخارج على ترك الصوم في هذا اليوم، والترك مصداق مخالفته. ففي الترك مصلحة المخالفة معهم، لذلك نهي عن الفعل بمعنى طلب الترك وأرجحيته على ما فسرنا النهي في هذا القسم. والوجه الثاني أن يكون طلب الترك لمصلحة لا فيه نفسه، أي لا في عنوان راجح ينطبق عليه في الخارج ويتحد معه والترك مصداقه، بل في عنوان يلازم الترك في التحقق الخارجي، كلما حصل الترك تحقق هذا العنوان، كما يمكن أن يقال في كراهة الصوم يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء، فنقول العنوان الراجح والمطلوب واقعا التقوي على الدعاء في هذا اليوم، وترك الصوم ليس هو نفس التقوي لكن يلازمه حصول التقوي، توفير القوة للعبادة. فعلق الطلب بصورة النهي عن الفعل، علق بالترك، والحقيقة والواقع أن المطلوب وذاك العنوان الملازم للترك. إذا أردنا أن نطبق هذا المعنى على مثال الصوم في يوم عاشوراء، نقول إن الراجح في الحقيقة عنوان إحياء الأمر بالحضور في مجالس العزاء والمشاركة في المراسم والصوم في ذلك اليوم يأخذ من وقت الإنسان ومن قوته ويضعف من همته، فربما لا يشارك أو يشارك بنحو ضعيف، والمطلوب مشاركة تامة، مشاركة ظاهرة، فينهى عن الصوم في هذا اليوم بالمعنى الراجع إلى طلب ترك الصوم على ما فسرناه، يطلب تركه للمصلحة في إحياء الأمر، والترك ليس مصداق الإحياء، لكن الترك يلازمه تحقق الإحياء بالنحو التام مثلا. هذا الثاني يكون كالأول، إلا في أن النهي في الأول تعلق بما هو له، النهي الراجع إلى طلب الترك، طلب الترك هذا الطلب تعلق بالترك كما هو حقه، لأن المصلحة في الترك باعتباره مصداق العنوان الراجح. وأما في القسم الثاني فطلب الترك تعلق بغير ما هو له، بغير ما حقه أن يطلب، فإنما حقه أن يطلب هو مكمن هذه المصلحة، والمصلحة بحسب الفرد موجودة في العنوان الملازم للترك، فطلب الترك من باب هذه الملازمة، أنه على كل حال إذا تحقق الترك تحقق المقصود وهو ملازمه، لكنه من باب الإسناد إلى غير ما هو له. فعلى الأول يكون إسنادا حقيقيا، وعلى الثاني يكون إسنادا مجازيا. ومزيد التوضيح بالقول إن النهي عن الفعل الراجع هنا إلى طلب الترك يمكن حمله على طلب مولوي كما يمكن حمله على طلب إرشادي. لعلنا في بعض الكلام المتقدم ولمناسبة بينا الفرق بين الطلب والأمر المولوي وبين الطلب والأمر الإرشادي. الطلب المولوي يصدر من المولى بما هو مولى له حق الطاعة، قل افعل لا تفعل، هذه أوامر المولى ونواهيه التي يطاع فيها كمولى، والتي يصدرها في دائرة مولويته وحيث له حق الطاعة، ومن حيث إن له حق الطاعة يعمل مولويته، أنا مولاكم فأطيعوني بفعل كذا وترك كذا، مقابل ما يصدر منه على وجه الإرشاد، فإنه لا يصدر منه بما هو مولى له حق الطاعة، بل بما هو خبير وعالم بالأشياء وخصائصها بغرض التنبيه على ما فيها من خاصية من منفعة أو مضرة. في الأول يأخذك به تعبد افعل، وليس لك أن تسأل، ما دام مولاه وله حق الطاعة فهذا حقه، وليس لك أن تسأل، وليس عليه أن يبين لك الوجه فيه، إلا اللهم في بعض الأحيان لتألفك، للتلطف بك، إذا عرفت العلة تنقاد بنحو أفضل للأمر أو للنهي وتسلم له وتمتثله عمله، وإلا فهو ليس مضطرا إلى أن يبين لك. أما في هذا الثاني فهو طلبه مبني على أن يبين ويرشد وينبه، لأنه يتكلم بما هو الخبير العالم الذي يريد أن يظهر خبرته ويستفيد منها ويرشدك بحسب خبرته إلى ما في هذا من كذا أو كذا. نظير أوامر الطبيب، الطبيب عندما يعاينك ويجد فيك شيئا من المرض لا سمح الله فيقول خذ دواء كذا بكيفية كذا وكل طعام كذا وإياك أن تشرب كذا وأمثال ذلك، فهو لا يقول هذا من باب أنه مولى ولو حق الإطاعة. ولذلك لو عصيت الطبيب فليس له أن يعاقبك، وإنما يقوله من باب أنه الخبير وأنت رجعت إليه لأنه الخبير العالم في فنه، فيرشد إلى ما في الدواء من خصوصية الشفاء به بإذن الله تعالى من هذا المرض الذي أنت فيه، وإلى ما في هذا الطعام من المساعدة على ذلك أو في ذاك من المضادة مع ذلك ومفاقمة المرض أو تأخير شفائه ونحو ذلك. يقول هذا كله من باب العالم الخبير ينبهك عليه. ولذلك في الأمر المولوي يترتب استحقاق العقاب والثواب، إذا أطعت تستحق الثواب من المولى، تمدح، ومدح المولى مدح الشارع بالتحديد، ثوابه الشارع لا يقف هكذا ويهنئ ويمدح، يثيب على الإطاعة. وإذا عصيت فأنت مستحق للعقاب. أما في الإرشاد فلا يترتب على الأمر والنهي عقاب وثواب على إطاعة أو على عصيان، ولا يترتب عليه إلا ما كان يترتب عليه في نفسه حتى لو لم يكن طبيب، فضلا عن أمر أو نهي من الطبيب. هذا الطعام الذي قال لا تأكله لا تأكله، لو أكلته ماذا يترتب؟ الوقوع في مضرته ومفسدته. وكان الطبيب وقال هذا أم لم يكن ولم يقل، إذا أكلت تقع في هذا، وإذا اجتنبت وتركت أكله تجتنب الوقوع في هذا. وكذلك حيث يأمر في ذلك الطعام الذي قال كله، لو أكلته تحصل منفعته، والمسارعة من جهته في شفاء المرض باعتبار ملائمته لوضعك لحالك. وهذا يحصل، كان الطبيب وقال أم لم يكن ولم يقل، كما أنك لو تركته يفوت عليك هذا المعنى، كان أم لم يكن، قال أم لم يقل. إذن في مورد الإرشاد لا يترتب على الأمر والنهي الصادر من المرشد إلا ما يترتب على متعلقيهما فعلا أو تركا من تحصيل المصلحة أو الوقوع في المفسدة أو اجتنابها أو فوات المصلحة حسب الطاعة والعصيان باختلاف المورد، هذا الذي يترتب وإن لم يقل الخبير والمرشد، فلا يتغير شيء بقوله إلا التنبيه على هذا، بخلافه في المولوي، في المولوي لو لم يقل فأنت في راحة وسعة، وإذا فعلت أو تركت بلي كما في الإرشاد تقع في المصلحة أو في المفسدة أو تجتنب هذه أو تفوت تلك، لكن إذا قال افعل أو لا تفعل يختلف الأمر، عند الإطاعة يستحق الثواب وعند العصيان يستحق العقاب. إذا اتضح هذا نقول هذا النهي وهذه الكراهة التي أرجعناها إلى طلب الترك يمكن فيها الحمل على المولوية ويمكن فيها الحمل على الإرشادية، فإذا حملناه على المولوية المولى يطلب الترك كمولى تكليف مولوي، يختلف الحال بين القسمين اللذين أشرنا إليهما كما قلت قبل قليل، فعلى القسم الأول أي ما كان هذا الطلب المولوي للترك ناشئا عن مصلحة في نفس الترك لكون الترك مصداقا للعنوان الراجح، فهنا يكون إسناد الطلب إلى الترك من باب إسناد الشيء إلى ما هو له إسنادا حقيقيا، وأما في القسم الثاني أي ما لو كان طلب الترك لا لمصلحة فيه نفسه بل في ملازمه، فطلب الترك من حيث إنه بتحققه يتحقق ملازمه، فهذا من باب إسناد الشيء إلى غير ما هو له إسنادا مجازيا. هذا على المولوية، وأما على الإرشادية فلا يختلف الحال بين القسمين، على المولوية يطلب الشيء كمولى ليطاع فيه، وحق الشيء الذي يطلب أن يكون هو مكمن المصلحة، الطلب يتعلق بما فيه المصلحة ويتبعها، على الأول هذا صحيح على الثاني هذا ليس بصحيح، المصلحة في الملازم فاختلف الحال، لكن على الإرشادية ولا يطلب ليطاع بهذا المعنى، وكل ما يفعله هو أنه بالنهي وبقوله لا تفعل يرشد إلى أن الترك أرجح من الفعل، ينبه على هذا، يرشد إلى أن الترك أرجح من الفعل، وهذا المعنى صحيح ومحفوظ في القسمين، في القسم الأول الترك أرجح من الفعل لأن في الترك مصلحة أقوى من مصلحة الفعل، وعلى الثاني أيضا الترك بلا إشكال أرجح من الفعل ولو لأنك بالترك يلازم تركك تحقق عنوان راجح أو أرجح من الفعل، يكفي هذا المقدار أي كون المصلحة في العنوان اللازم وكون فعل الترك إيجاد الترك تحقيق الترك يؤدي إلى حصول هذا اللازم الأرجح ليقال إن الترك أرجح من الفعل، فإن ما تحقيقه في الخارج يلازم تحقق عنوان أرجح أو راجح، ليس كما تحقيقه في الخارج لا يلازم هذا العنوان. الفعل إذا أوجدته لا يلازمه تحقق ذلك العنوان الأرجح، لكن الترك إذا أوجدته يلازمه ذلك. فالترك من حيث هذه الملازمة مع ما هو أرجح هو بلا إشكال أرجح من الفعل. فالإرشادية بمعنى التنبيه على أرجحية الترك محفوظة على القسمين، والإرشاد على حقيقته. واعلم أن منشأ إمكان الحمل على المولوية والإرشادية في هذا النهي أن للنهي ظهورين. الأول ظهوره في نشوء هذا النهي وطلب الترك عن مفسدة في الفعل، هذا المعنى الذي كنا نعهده من النهي. إذا قيل لا تفعل فكما إذا قيل افعل؟ إذا قيل افعل فظاهره أن في الفعل مصلحة استدعت تعليق الطلب به لتحصيلها، فإذا قيل لا تفعل كان ظاهره أن في الفعل مفسدة استدعت النهي عنه والزجر تجنيبا للوقوع فيها. هذا ظهور أول. الظهور الثاني للنهي ظهوره في المولوية، بمعنى أن المولى عندما يتكلم بالأوامر والنواهي ويقول افعل ولا تفعل، فظاهر حالي أنه يقول ذلك من حيث هو مولى وله حق الطاعة، لا من حيث أنه مرشد الجماعة ويريد التنبيه على ما في الأشياء من خصائص. هذان ظهوران، وهذان الظهوران لا يمكن حفظهما معا بأن تقول إن نهي المولى مثلا عن صوم يوم عاشوراء كمثال في هذا القسم الأول هو نهي أولا ناشئ عن مفسدة في الفعل، وثانيا هو نهي مولوي. هذان الظهوران لا يمكن الحفاظ عليهما، إذ لازم الالتزام بهما أن يقال إن هذا الفعل وهو صوم يوم عاشوراء المفروض في نفسه أنه عبادة وأنه مستحب في نفسه من باب استحباب الصوم على وجه العموم في كل يوم غير الأيام المحرمة والذي يصح الصوم فيه بحسب الفرض، ولا يصح إلا أن يكون محبوبا، لأن العبادة أدنى مراتبها الاستحباب كما بينا. هذا الصوم في هذا اليوم مع أن هذا وضعه هو أيضا من جهة تعلق نهي مولوي فيه ناشئ عن مفسدة فيه هو مكروه، يعني فيه حكم الكراهة، وكراهته ناشئة من مفسدة فيه تستدعي بغضه ولذلك نهي عنه. فرجع الإشكالان، وهو أن هذا الفعل الواحد اجتمع فيه الاستحباب والكراهة، بل قد عرفت من المصنف أن هذا الاجتماع لو كان فهو بعنوان واحد وهو أشد إشكالا. وهذا الفعل المفروض أنه عبادة محبوبة تصح، تبين أنه فعل مبغوض فيه مفسدة يبغضه الشارع لأجلها، ولأنه يبغضه نهى عنه، فيسأل كيف يصح أن يكون التقرب والتعبد فعلا بما هو مبغوض للمولى. إذن هذان الظهوران لا يمكن الحفاظ عليهما، فلا بد على الأقل من رفع اليد عن أحد الظهورين. بالحمل على المولوية يحفظ ظهور النهي في المولوية ويرفع اليد عن الظهور في النشوء عن مفسدة الفعل. لا أقول إنه من باب الحتم، إذا التزم بالمولوية لابد من هذا، بمعنى أن هذا ناشئ عن الالتزام بالمولوية. لا، من حيث المبدأ يمكن أن ألتزم بالمولوية وألتزم بنشوئه عن مفسدة في الفعل من حيث المبدأ، ولولا الإشكالين، لولا الإشكالان اللذان ذكرناهما. لكن الفرض للتصحيح ودفع الإشكالين يحتاج إذا التزمت بالمولوية أن ترفع يدك عن الظهور الثاني. ليس الالتزام بالمولوية وحده هو الذي يلزمه حتما رفع اليد عن الظهور الثاني، لا، لكن أنت مع الالتزام بالمولوية لا يمكن أن تبقى محافظا على الظهور الثاني، تقول مولوي وناشئ من مفسدة الفعل، لما قلنا من أن هذا معنى حفظ الظهورين، وحفظ الظهورين يوقع في الإشكالين. فلدفع الإشكالين يمكن أن نحمل على المولوية، لكن كما صنع المصنف نلتزم بكون طلب الترك ناشئا عن مصلحة فيه لا عن مفسدة في الفعل، فنرفع اليد عن الظهور الأول، نشوء النهي عن المفسدة في الفعل. في الحمل على الإرشاد بلا إشكال فيه رفع عن الظهور الثاني، أي الظهور في مولوية النهي، إننا حملنا على الإرشاد وخلفنا هذا المقدار. لكن هنا لا يمكن مع الالتزام بالإرشادية المحافظة على الظهور الأول، أي في النشوء من مفسدة الفعل. يعني في الحمل على المولوية أمكن محافظة على ظهور المولوية مع رفع اليد عن الظهور الآخر، لكن هنا إذا حملناه على الإرشاد وخلفنا الظهور في المولوية قطعا لابد من رفع اليد عن الظهور الآخر وهو الأول في الترتيب، أي في كون النهي ناشئا من مفسدة في الفعل. وذلك لأننا لو التزمنا بالإرشاد مخالفين ظهور المولوية مع المحافظة على الظهور في النشوء عن مفسدة الفعل لكانت النتيجة أن هذا النهي الإرشادي الذي هو بمعنى طلب الترك يرشد المولى به لا إلى مصلحة في الترك، لا إلى ما في الترك من مصلحة، بل إلى مفسدة الفعل، إلى ما في الفعل من مفسدة. وإذا كان يرشد إلى ما في الفعل في المفسدة من مفسدة، فصحيح الإشكال الأول من الإشكالين مندفع، لأن هذا الفعل مستحب من جهة كعبادة استحبابا مولويا، لكنه ليس في حكم آخر، إذ هذا النهي لم يحمل على كراهة مولوية، وإنما حمل على الإرشاد، والحكم الإرشادي، هذا النهي الإرشادي ليس وراءه إرادة الترك من المولى ليتنافى مع ما وراء الاستحباب من إرادة الفعل ويتضاد الحكمان، بل الاستحباب طلب الفعل وإرادته، أما النهي الإرشادي فمجرد تعليم بأن في الفعل مفسدة. أتكلم إذا حفظنا على ظهور النشوء من مفسدة الفعل، يعلمك ينبئك أن في الفعل مفسدة، كما تعلم من قوله افعل على وجه الاستحباب والمولوية أن هذا الاستحباب ناشئ من مصلحة في الفعل، الآن يخبرك عن وجود مفسدة، ومجرد إخبار عن وجود مفسدة حتى مع كون الأول المولى ويخبرك باللازم عن وجود مصلحة، ما في أي تنافي. يمكن في الشيء الواحد أن يكون مصلحة ومفسدة، التنافي بين الحكمين لا بين الملاكين، وليس هنا حكمان وطلبان للفعل وللترك يتنافيان، فلم يجتمع فيه حكمان. إذن الإشكال الأول مندفع، ولكن الإشكال الثاني باق، لأن الإشكال الثاني ليس بمبني على وجود الحكم، مبني على وجود المبغوضية في الفعل. فيقال كيف يصح التعبد والتقرب بما هو مبغوض فعلا؟ وإذا كان الإرشاد للتنبيه على ما في الفعل من مفسدة، فهو أيضا إرشاد إلى ما لهذا الفعل من مبغوضية عند المولى، تبعا للمفسدة. فيجيء السؤال كيف صح التقرب والتعبد فعلا بما فيه مفسدة والمولى يبغضه؟ إذن مع الحمل على الإرشاد لا يمكن الالتزام بنشوء أو بكون هذا إرشادا إلى ما في الفعل من مفسدة، ولا يمكن محافظة على الظهور الآخر، فلابد من رفع اليد عن هذا الظهور الآخر أيضا. فنقول هو للإرشاد، وحذرا من إشكال التعبد بالمبغوض، المرشد إليه هي مصلحة الترك لا مفسدة الفعل. مع الالتزام بالإرشاد لابد من رفع اليد عن الظهور الآخر. من هنا قد تقول، وقبل أن أقول قد تقول، اتضح لك أن المولوية ممكنة والإرشادية ممكنة، وأنه لا يمكن حفظ الظهورين. لو أمكن حفظ الظهورين كنا نقول هذا مولوي يرشد إلى مفسدة الفعل، كما في المكروهات المحض التي ليست بمستحبة أيضا، هناك لا مانع نقول كراهة مولوية ناشئة من مفسدة الفعل، تدل بالالتزام على مفسدة الفعل. هنا لا يمكن هذا، لو أمكن تعينت المولوية، لما لم يمكن أصبح الممكن أحد أمرين ولا تتعين المولوية، إما بالحمل على المولوية مع رفع اليد عن الظهور في النشوء من مفسدة الفعل بالقول إن هذا النهي المولوي ناشئ من مصلحة الترك، وإما بالحمل على الإرشادية لكن من دون إمكان المحافظة على الظهور الآخر، حذرا من إشكال التعبد بالمبغوض فيرفع اليد عنه، ويقال أيضا بأنه إرشاد إلى ما في الترك من مصلحة لا إلى ما في الفعل من مفسدة. هنا قد تقول إذا دار الأمر بينهما وكانت الحال ما ذكرت فالحمل على المولوية أولى متعين، لا أن كلا الأمرين ممكن. والوجه فيه أنه بالحمل على المولوية يخالف ظهور واحد من الظهورين وهو النشوء، الظهور في النشوء عن مفسدة الفعل، فيحمل على النشوء من مصلحة الترك، لكن ظهور المولوية محفوظ. أما الحمل على الإرشاد ففيه ارتكاب المخالفة في كلا الظهورين كما قلت، فيترجح الحمل على المولوية من هذه الجهة. قلنا هذا الذي ذكرت من أن في هذا ارتكابا لمخالفة ظهور واحد وفي ذاك ارتكاب لمخالفة الظهورين صحيح، لكن هذا لا يكفي لترجيح المولوية، لأن المولوية أيضا فيها ارتكاب للمخالفة، مخالفة الظهور من جهة أخرى بيناها في أول الكلام لما قلنا إنه إذا حمل على المولوية والمولوية تعني طلب ترك من قبل المولى بغرض الإطاعة الذي ينبغي أن يتبع هذا الطلب محل الملاك، إذا كان الفعل فيه الملاك يطلب الفعل، إذا كان الترك فيه الملاك يطلب الترك. في محل كلامنا أقصد إذا كان الملاك في الفعل يكون مفسدة فيطلب ترك الفعل، يعني ينهى عن الفعل، يعلق الحكم بالفعل بمعنى النهي عنه الذي معناه عند المصنف وبعض آخرين طلب الترك، وعند غيرهم مثلا الزجع عن الفعل. وإذا كان الملاك في الترك بمعنى المصلحة فيه فيطلب الترك بمعنى استحباب الترك. إذا قلت مولوي هكذا ينبغي، فإذا خالفت هذا فأنت خالفت ما ينبغي وأسندت إلى غير ما هو له، مع أن ظاهر كل إسناد أن يكون على الحقيقة أيضا، وهنا قد خالفت على الأقل في واحد من القسمين، ثاني القسمين الذي يكون النهي بمعنى طلب الترك لأجل كون المصلحة في عنوان ملازم للترك. فإننا قلنا هناك إن حق النهي المولوي الذي بمعنى طلب كذا أن لا يتعلق بالترك لأن المصلحة ليست فيه، بل حقه أن يسند إلى ذاك العنوان الملازم تبعا لما فيه من المصلحة، فإسناده إلى الترك إسناد إلى غير ما هو له، وإن كان في القسم الأول أسند إلى ما هو له لأن المصلحة في نفس الترك. إذن في الإرشادية مخالفة الظهور في المولوية وفي كون الإرشاد حينئذ إلى مفسدة الفعل حيث حمل على الإرشاد إلى مصلحة الترك مخالفتان. في المولوية صحيح هناك مخالفة لواحد من هذين الظهورين، إذ الظهور في المولوية محفوظ، لكن معه مخالفة أخرى في واحد من القسمين وهو ما كانت المصلحة في العنوان الملازم للترك، وذلك بإسناد الطلب إلى ملازم ما فيه المصلحة لا إلى نفس ما فيه المصلحة، وهذا إسناد إلى غير ما هو له، فهذه مخالفة من جهة أخرى. ففي كليهما مخالفتان فيتكافئان ويكون كل منهما ممكنا كما ذكرنا. بهذا يكون الكلام في القسم الأول قد تم إن شاء الله. قال: وإما لأجل ملازمة الترك لعنوان كذلك، يعني عنوان ذي مصلحة كما في القسم الأول، لكن من دون انطباق هذا العنوان على الترك، مجرد ملازمة، فيكون كما إذا انطبق عليه من غير تفاوت، إلا في هذه الجهة، في أن الطلب المتعلق بالترك حينئذ كان أن الطلب لأجل ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة، هذا الطلب ليس بحقيقي، بمعنى ليس إسناده إليه إسنادا حقيقيا، بل بالعرض والمجاز لأجل الملازمة، الإسناد إلى الملازم، فإنما يكون في الحقيقة والواقع هذا الطلب متعلقا بما يلازم الترك من العنوان الراجح، بخلاف الصورة الأولى، صورة الانطباق على الترك، المصلح في عنوان ينطبق على الترك، لتعلق الطلب بالترك حقيقتان، فإن الترك نفسه لما كان مصداق العنوان الراجح كان هو ذو المصلحة، ذا المصلحة والراجح، كما في سائر المكروهات من غير فرق. في سائر المكروهات عندما يتعلق الطلب، ما معنى الكراهة في سائر المكروهات؟ طلب الترك عند المصنف، لا تفعل يعني أطلب ترك كذا، إذن سائر المكروهات كراهته بمعنى طلب تركها، هناك طلب ترك وهنا طلب ترك، يقول هذا يكون كتلك الموارد من غير فرق، إلا في أن أو إلا أن هذا الفرق منشأ النهي في سائر المكروهات حزازة ومنقصة ومفسدة في نفس الفعل، على ما نعرفه من معنى النهي عن فعل ومعنى كراهة فعل، ومنشأ النهي فيه يعني في الترك في صورة الانطباق رشحان في الترك لا منقصة وحزازة في الفعل، من دون حزازة في الفعل أصلا، غاية الأمر كون الترك أرجح من الفعل على ما أوضحنا. نعم، يمكن أن يحمل النهي، إذن هذا، شوف العبارة، هذا الذي ذكره الآن من أنه لا تفاوت معه إلا في أن الطلب المتعلق هنا حقيقي والمتعلق هناك ليس بحقيقي، يعني أن الإسناد حقيقي وإلى ما هو لا، أو ليس بحقيقي وإلى غير ما هو لا، هذا على المولوية، واضح؟ الآن بعد هذه عبارة غاية الأمر كون الترك أرجح، قل هذا على المولوية. نعم، يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين، المنطبق مع العنوان الراجح أو الملازم للعنوان الراجح، على الإرشاد، هذا الكلام على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل، إما أرجح بنفسه أو أرجح لأنه ملازم لما هو الأرجح وملازم لما هو أكثر ثوابا لذلك لأنه أرجح، إما هو نفسه أرجح وأكثر ثوابا، وإما أنه ملازم لما هو أرجح وما هو أكثر ثوابا من العنوان الآخر، وعليه يكون النهي هنا على نحو الحقيقة، إرشاد إلى ما هو أرجح، وهو أرجح على التقديرين، إما لأنه بنفسه أرجح أو لأنه ملازم لما هو أرجح، لا بالعرض والمجاز، فلا تغفل، يمكن هذا ويمكن ذاك، لكن قلت بيّنت لك منشأ الإمكان، هناك ظهوران ولا يمكن حفظهما، وبكل يمكن التخلص، لكن بالمولوية مخالفة لواحد، بالإرشادية مخالفة لاثنين، لكن هذا أيضا لا يعني تعين المولوية، لأن المولوية فيها مخالفة من جهة أخرى، والحمد لله رب العالمين.